إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على رسوله عليه الصلاة والسلام بالخلق العظيم الحسن، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، جعله الله رحمة للعالمين وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السر والعلن، فإن من اتقى الله عز وجل يسر الله له أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد أمركم الله بذلك في كتابه العزيز، وأمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله عز وجل تفضل على رسوله صلوات الله وسلامه عليه بنعم عظيمة، ونحن والحمد لله من أتباعه، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقتدون بهديه ويسيرون على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الله عز وجل أن لنا في الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل وجعله على قدر عظيم من الأخلاق العظيمة والأخلاق الحميدة، وشهد له بذلك في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهدت له عائشة رضي الله عنه، بل فسرت رضي الله عنها هذا الخلق العظيم حينما سئلت عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن، خلقه الذي يسير عليه. فالخلق يعم جميع الأخلاق الحسنة وكذلك الأخلاق السيئة، لكن يقال خلق حسن وخلق سيء. والخلق هو هيئة راسخة في النفس تدل على هذه الهيئة الأعمال والسلوك الخارجية، ولهذا يقول فلان سيء السلوك أو حسن السلوك. إذن هذه السلوك وهذه الأعمال تدل على هذا الخلق العظيم، فإن استمرت الأعمال الصالحة دائما وأبدا فهي هيئة راسخة في النفس تدل على أن هذا الخلق حسن قد رسخ في النفس. وإن كان الإنسان يتردد تارة خلقه حسن وتارة خلقه سيء، فهذا دليل واضح على أن هذا لا يسمى خلق، وإنما هو أعمال يريد بها أشياء الله عز وجل مطلع على سريرته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم انتشر فيهم الزنا فلم يزن قط عليه الصلاة والسلام، بعث في قوم انتشر فيهم الشرك بالله عز وجل فلم يسجد لصنم قط، وهو عليه الصلاة والسلام لم يعلم، وإنما الذي علمه ربه عز وجل. بعث في قوم انتشر فيهم الربا فلم يتعامل مع الناس بالربا عليه الصلاة والسلام، بعث في قوم وهم قومه، يعني هو بعث للناس جميعا، لكن عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمعه أولا، أي كان يعيش في مجتمعا كان يعيش في مجتمع قد انتشرت فيه الرذائل، بعث في قوم أو من قوم قد انتشر فيهم الكذب والخيانة، وحينئذ لم يفعل شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما عرف بينهم صلوات الله وسلامه عليه بالأمين، حتى نسوا اسمه صلوات الله وسلامه عليه، اسمه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه اشتهر بينهم بمحمد الأمين عليه الصلاة والسلام، فحينئذ هذا دليل على أن الله عز وجل اصطفاه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل خلقه القرآن، وجعله من أحسن الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. فمن اتبعه وسار على هديه والتزم سيرته عليه الصلاة والسلام فحينئذ يكون من أحسن الناس دينا ومن أحسن الناس خلقا، ولا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الخلق الحسن، فإن الله عز وجل بعثه ليتمم مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي بعض الروايات مصالح الأخلاق. هذا حديث ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا الحديث العظيم يتمم مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق التي بعث الله بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بعث محمد عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق أو هذه المكارم، ويحتل القمة من هذه الأخلاق صلوات الله وسلامه عليه. فنحن المسلمون جميعا يجب علينا أن نفتخر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدينه وخلقه طاعة لله عليه الصلاة طاعة لله تعالى واتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن لا نتأثر بشرقي أو بغربي أو بغيره من البشر، بل بمحمد عليه الصلاة والسلام نسير على هديه ونقتبس من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حث النبي صلوات الله وسلامه عليه على الأخلاق الحسنة، وكان يدعو الله عز وجل، كان يدعو الله من دعائه بالليل صلوات الله وسلامه عليه، يقول في دعاء الاستفتاح دعاء طويل، يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه أن يهديه إلى أحسن الأخلاق، ويدعوه أن يصرفه عن مساوئ الأخلاق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه، وطبق ذلك على نفسه، لأنه عليه الصلاة والسلام قدوة صلوات الله وسلامه عليه. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لنا في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة وقدوة حسنة ينبغي لنا أن نتبعه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الأخلاق التي طبقها على نفسه بقوله وفعله يجب علينا أن نكون من أتباعه. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ورغب بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك إن المؤمن ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه. قد يكون هناك إنسان مؤمن لكن عنده أخلاق ولا يصوم مثلا، ولا يصلي، لا يصوم النفل كالاثنين والخميس والثلاث أيام من كل شهر والنوافل، لكن عنده حسن الخلق، يحافظ على الواجبات ويبتعد عن المحرمات وخلقه حسن، فهذا يدرك درجة الصائم القائم الذي قد ساء خلقه، أخلاقه قد ساءت، وهذا لا ينبغي للمسلم، ولكنه يصوم الليل ويقوم الليل ويصوم النهار. ولهذا ذكر النبي أو ذكر على النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار وهي تصوم النهار وتصلي الليل ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها دخلت النار لأنها كانت تسيء إلى جيرانها، ومع ذلك لم ينفعها صيامها النوافل وكذلك قيامها الليل لأن أخلاقها قد ساءت. والحقيقة أن قيام الليل كذلك وصيام ما تيسر من النوافل دليل على حسن الخلق كذلك، لكن ربما الإنسان يعمل أعمالا ويخالف قوله فعله أو يخالف فعله قوله، وهذا لا ينبغي، ينبغي له أن يكون ما في باطنه يوافق ما في ظاهره حتى يكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق يرفع الإنسان درجات في الدنيا والآخرة، وهو من أعلى الناس إيمانا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خياركم، وخيركم خيركم لأهله. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق أو صاحب الخلق الحسن يكون من أقرب النبي عليه الصلاة والسلام، من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مجلسا. إذن أحسن الناس خلقا هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام مجلسا يوم القيامة. حسن الخلق يرفع درجات الإنسان المسلم في الدنيا والآخرة، ويرفع أو يزيد ويثقل في موازينه. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس من شيء أثقل في ميزان العبد المسلم يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين المخلصين في أخلاقه وأفعاله وسيرته وفيما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا صلوات الله وسلامه عليه أن حسن الخلق من أعظم ما يدخل الناس الجنة. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس النار، وسئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أكثر الأعمال الصالحة التي تقرب الناس إلى ربهم عز وجل وتدخلهم الجنة حسن الخلق والتقوى، الابتعاد عن جميع المحرمات والقيام بجميع الواجبات. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بعض أصحابه، بل يوصيهم كلهم، لأن وصيته لرجل واحد وصيته صلى الله عليه وسلم لجميع الناس. حينما بعث معاذ إلى اليمن أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء ووجهه إلى أشياء، وأمره عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله هذه الوصية وقال: الوصية الكبرى. وصية سماها الوصية الكبرى، سطر واحد كتب فيه كتابا وسماه الوصية الكبرى. وصية عظيمة وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل في سطر واحد: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن هو الذي يعود على الإنسان بالسعادة في الدنيا والآخرة، وهو يعم جميع الأعمال الصالحة، جميع الأعمال، لأن الله عز وجل جعل ذلك في كتابه وبينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله، وبينت عائشة رضي الله عنها بتفسيرها، قالت: كان خلق رسول الله أو نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. فدل ذلك على أن من تمسك بالدين على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فقد حسن خلقه، وهو من المتقين أصحاب الخلق الحسن. وهناك صور تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس خلقا، ولن يصل إلى ما وصل إليه أحد من خلق الله عز وجل أبدا مطلقا، لا يصل إلى ما وصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام في أخلاقه ومعاملاته مع الناس أحد من خلق الله، لا من الجن ولا من الإنس. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يجاهد في سبيل الله ويرسل الغزوات، فكان ممن يدعوهم إلى الإسلام، وقد أعرضوا وصدوا عن دين الله عز وجل وتكبروا وطغوا، رجل يقال له ذمامة من أهل اليمامة، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره. كان رجل عظيم وسيد قومه ولم ينقض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أهل اليمامة أهل نجد من أتباعه، كانوا لم يلتفتوا إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سيدهم هذا العظيم. وفي يوم من الأيام أتى الله عز وجل بهذا الرجل معتمرا على طريقته وعلى دينه، فجاء به بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وجدوه في الطريق فأسروه وأتوا به إلى المدينة، وربطوه في سارية المسجد، في السارية في العمود الذي يقوم عليه المسجد، ربطوه بدون إذن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل أن يعلموا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فجاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا مكتوفا على هذه السارية، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام عليه قبل ذلك، لكنه الآن أصبح مربوطا، فلو كان من الحمقاء لأقبل إليه وصفعه وضربه وتفل في وجهه، لأنه قد اعتدى على أصحابه وقتل بعض أصحابه ورد دعوته، لكنه عليه الصلاة والسلام وقف إليه وقال وقف عنده وقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير، أو كما قال رضي الله عنه: إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل المال تعطى ما شئت. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه، تركه مربوطا. ثم أتى إليه اليوم الثاني وهو لا يزال مربوطا على سارية المسجد، قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم إن تقتل تقتل ذا ذنب. ومعنى تقتل ذا ذنب أي صاحب ذنب، يعني هذا الرجل يعني معنى ذلك صاحب دم قد اعتدى وقد قتل، فأنت إن قتلته فأنت صاحب حق. أو قيل: إن تقتل تقتل ذا ذنب أي سيد في قومه، مطاع في قومه، له شأن عظيم، إذن إذا قتلته فقد حصلت على أمر عظيم. إن تقتل تقتل ذا ذنب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال تعطى ما شئت، أو كما قال رضي الله عنه. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام مربوطا. ثم أتى إليه في اليوم الثالث، وحينما أتى إليه في اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تطلب من المال أو تسأل من المال تعطى ما شئت. فأصدر النبي عليه الصلاة والسلام أمره الكريم فقال: أطلقوا ثمامة، أطلقوا. ولم يقل أسلم، ولم يقل يعني اقتلوه، ولم يقل اضربوه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد تمكن منه، وهذا خلق عظيم أعطاه الله النبي عليه الصلاة والسلام. تصور لو إنسانا من المسلمين اعتدى عليه بعض الناس فلطبه لطمة، أو سبه سبة، أو تعرض له، أو عرق له معاملة، أو يعني تسبب في شيء من أموره الدنيوية، ثم مكنه الله منه في يوم من الأيام، الله أكبر، لا يمكن أن يطلقه ولا يمكن أن يعفو عنه إلا إذا كان من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الصادقين الذين يرجون وجه الله عز وجل. فأطلقوا ثمامة، فذهب ولم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أدبر مسرعا ولم يدر ماذا يفعل. ثم ذهب إلى النخل واغتسل، ثم أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووقف أمامه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي كلها، والله ما كان على وجه الأرض أرض أبغض أو بلاد أبغض إلي من بلادك، ولقد أصبحت بلادك أحب البلاد إلي كلها، والله ما كان دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، ولقد أصبح دينك أحب الدين إلي كله، وإني كنت معتمرا فأخذني قومك أو أصحابك فمرني بما شئت. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعتمر على طريقة الإسلام على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب معتمرا على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، غير نيته بالطريق، غير نيته من عمرة الشرك إلى عمرة الإسلام. وحينما طاف بالبيت سمع المشركون دعاء من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا صبا، لقد صبا ثمام. قال والله ما صبوت، وجمع الناس وناداه بأعلى صوته، والله ما صبوت ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لا يأتيكم حبة من اليمامة مما كان يأتيكم من قبل إلا بعد أن يأمرني النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى قومه إلى اليمامة، وكانت مصادر الحبوب تأتي من نجد إلى مكة، فأصدر أوامره للناس وقطع على مكة وأهلها الإمدادات من الغلاء الحبوب، فأصبح الناس يعني كادوا أن يموتوا جوعا، حتى أصابهم سنين كما يقال كسنين يوسف أو كسبعيون يوسف عليه الصلاة والسلام. وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه بالله والرحم ويقولون قتلتنا أو قتلت الرجال في بدر وقتلت النساء والأطفال بالجوع، فمر ثمامة ليرسل إلينا الحبوب. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى ثمامة أن يرسل إليهم الحبوب وأن يفك الحصار، ففك الحصار رضي الله عنه وأرضاه. هذا رجل هو عظيم، ولكن هذه العظمة وهذا الخلق العظيم كان مصدره وكان أساسه خلق النبي عليه الصلاة والسلام وإنعام النبي عليه الصلاة والسلام. وحينما ارتد المرتدون في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان هذا الرجل من المقاتلين في البحرين، وكان يقول ويردد أبياتا عظيمة يقول أهم بترك القول فيردني إنعام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أهم بترك القول ثم يردني عن ترك القول إنعام النبي محمد عليه الصلاة، إنعام النبي محمد يرده، يتذكر هذا الإنعام العظيم فيزداد إيمانه ويزداد ثباته على دين محمد عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الصور التي تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس خلقا ولم يبلغ مبلغه في الخلق الحسن أحد من خلق الله، ما ثبت في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يسير يوما في طريقه فأتى إليه رجل وشد من الأعراب من البادية الجوفة وشده بإزاره حتى أثر هذا الإزار في عنقه صلوات الله وسلامه عليه، شده شدا عظيما وقال مر لي من مال الله فإنك لا تأمر من مالك ولا من مال أبيك، أعطني من هذا المال. وشده عليه الصلاة والسلام ببردته شدا عظيما، فكان الصحابة ينظرون إليه حتى قال بعضهم دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فأمر له النبي عليه الصلاة والسلام بعطاء وترك عليه الصلاة والسلام، ضحك عليه الصلاة والسلام وتبسم وأمر له بعطاء كما قال. تصور لو إنسانا عنده يعني مال أو عنده يعني بعض المال أو أمين مستودع أو غير ذلك، ثم أتى إليه إنسان من الشارع فقير وشده بعنقه شدا عظيما وقال هذا المال ليس من مالك ولا من مال أبيك، وإنما هذا المال من مال الدولة، أعطني كذا وكذا ليس من مالك ولا من مال أبيك. تصور ماذا يفعل، يضربه ولا يكفي الكف الأول ولا الثاني، ولا يكفي هذا، بل ربما إذا كان عنده سلطة يسجنه ويرفع فيه تقرير وإلى المسؤولين إلى من هو أكبر من هذا، اعتدى وفعل وفعل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قابله بالإحسان. أتى رجل آخر إليه عليه الصلاة والسلام وهو في غزوة من غزواته صلوات الله وسلامه عليه، فتفرق الناس في الأشجار ليناموا لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحب النوم عليه الصلاة والسلام في القيلولة إن تيسر ذلك عليه الصلاة والسلام. فنام عليه الصلاة والسلام تحت شجرة وعلق سيفه في الشجرة آمن عليه الصلاة والسلام، فأتى أعرابي من الأعراب من البادية الجوفة فأخذ السيف من الشجرة وقال يا محمد، يعني يدعوه لكي يستيقظ، يعني من شياعة هذا الرجل أنه لم يضرب النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم، وإنما يريد أن يقتله وهو صاحب وهو مستيقظ، محمد يا محمد، ولم يقل يا رسول الله. فاستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام والسيف صلفا في يد هذا الرجل، فقال: من يمنعك مني؟ فقيل في بعض الروايات: الله. فسقط السيف كما يروى في بعض الروايات، أصل الحديث في البخاري ومسلم، لكن بعض الروايات يذكر فيها أن السيف سقط من يده، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من يمنعك مني؟ فقال: قل خيرا، أو قل خير آخر، قل خير آخر. ولكن قال: هل تسلم؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه رضي الله عنه وقص لهم هذا الخبر، ثم بعد ذلك أطلقه تركه. فقيل بأنه رجع إلى قومه وصار يخرب للناس ويدعو الناس إلى الإسلام، يقول: جئتكم من عندي خير الناس، جئتكم من عندي خير الناس. ويذكر كما يذكر ابن حجر في فتح الباري، يذكر بأنه أسلم على يديه خلق كثير من خلق الله عز وجل بسبب إنعام النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل. وهناك صور عظيمة من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، لا يتسع المقام هذا لذكر بعضها، ولكنه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك أخلاق عظيمة تدل على أن الله عز وجل أعطى هذا النبي الكريم الخلق العظيم وجعله سيد الأولين والآخرين، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر. يوم القيامة عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه سيد الناس يوم القيامة، وهو سيد الناس في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. فمن اتبعه وسار على هديه وتمسك بسنته فهو الكريم، وهو الذي وفقه الله عز وجل لأحسن الأخلاق، ومن أعرض عنه ولم يتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه ولم يمتثل أمره ولم يقم بما أمر به، فحينئذ هذا من أشقى الناس ومن أخسر الناس في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلن، فقد أمرنا جميعًا بذلك، أمر عباده المؤمنين بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمر الناس جميعا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، سمعنا في الخطبة الماضية بعض الأخلاق التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، وبعض الصور التي كان النبي عليه الصلاة والسلام قد وقفها في حياته صلوات الله وسلامه عليه. والهدف من سياق هذا ومن تتبع هذا ليكون المسلم على صلة بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم، وليتخذه قدوة صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه أسوة، فالإنسان المسلم إذا سمع شيئا من أحكام الله أو من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقتدي بذلك ويمتثل لذلك، ويتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة وقدوة له في أعماله الدنيوية والأخروية، حتى يكون من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على مكارم الأخلاق في غير ما حديث،
وفي أحاديث كثيرة غير ما سمعنا في الخطبة الماضية، منها أنه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة وأحبهم إليه أحسنهم أخلاقا، وبيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء هم أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الثرثارون الذين يكثرون الكلام في غير طاعة الله عز وجل وفيما يغضب الله عز وجل، والمتشدقون الذين يحاولون أن يتفاصحوا ويتقعروا في الكلام، والمتفهقون المتكبرون الذين يتكبرون في كلامهم. وعلى عباد الله عز وجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم من أبغض الناس إليه صلوات الله وسلامه عليه، وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من حسن خلقه فقد تكفل الله له، أو قد تكفل له النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء المجادلة، إذا كان المسلم يجادل ورأى بأن الجدال بالتي أحسن لا يجدي في الإنسان ولا ينفع، فحينئذ لا فائدة في الاستمرار في الجدال فيترك الجدال، إن علم بأنه لا يكون يعني لا يكون مجريا. فهذا قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن له بيتا في ربض الجنة، وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. البيت الأعلى في أعلى الجنة تكفل النبي عليه الصلاة والسلام به لمن حسن خلقه، لأنه كان قدوة له صلوات الله وسلامه عليه، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة، فتكفل له النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في أعلى الجنة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن البر وهي الأعمال الصالحة الجامعة، أن البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، قال البر حسن الخلق. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة لا يتسع المقام لذكرها في ترغيب في حسن الخلق، ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث العظيم الذي يبين أن الإنسان إذا كرم الغيظ كان ذلك خيرا له عند ربه تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، من كرم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيدعاه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء. رواه أبو داود بإسناد جيد. هذا الحديث يبين أن من ترك الغيظ أو من كرم الغيظ لله عز وجل وهو قادر على أن ينفذ غيظه وغضبه وينفذ عقوبته، لكنه ترك هذا ابتغاء وجه الله عز وجل، فحينئذ جزاؤه وثوابه أو من جزائه ومن ثوابه أن الله عز وجل يدعوه على رؤوس الخلائق فيخيره من الحور ما شاء، كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم عليه أن يكون له قدوة حسنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك بعض الصور التي لم تذكر تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ مبلغا عظيما في الأخلاق الكريمة، بلغ مبلغا عظيما في عفوه، بلغ مبلغا عظيما في حلمه، بلغ مبلغا عظيما في كرمه صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الصور ما فعله عليه الصلاة والسلام مع من أتى إليه، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام كريما، وكان يوزع ويعطي أصحابه صلوات الله وسلامه عليه ما لا يعطيهم غيره صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه مع ذلك كان يراعي عليه الصلاة والسلام بعض الأحوال، شديد أو ضعيف الإيمان، حديث عهد بالإسلام، كافر يعني يرجى إسلامه، وغير ذلك. كان يراعي ذلك عليه الصلاة والسلام ترغيبا في الإسلام وتأليفا للناس ودعوة لهم في الإسلام. فكان بعض المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان، بل المنافقين حقيقة، ينتقدون النبي عليه الصلاة والسلام ويتكلمون في عرضه صلوات الله وسلامه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين كان يوزع أموالا طائلة، أعطى بعض الناس منهم الأقراب الحابس 100 من الإبل والثاني والثالث. فسمع بعض الصحابة رضي الله عنهم أن بعض المنافقين تكلم في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله تعالى. فاستلحقه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل؟ من يعدل؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من ذلك. فصبر عليه الصلاة والسلام ولم يعاقبه ولم يقتله صلوات الله وسلامه عليه ولم يحبسه، بل تركه عليه الصلاة والسلام وقال: رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا. فصبر. وآذاه قومه صلوات الله وسلامه عليه، فكان يدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه، يدعو لهم كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. كان يمسح الدم مع وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. تصور لو كان هناك إنسان مسلم يدعو إلى الله عز وجل ويعني يراقب الناس في الخير، فأتى إليه جماعة ممن يدعوهم فضربوه وطعنوه وعذبوه، تصوروا ماذا يفعل؟ هل يقول: اللهم اغفر لهم فإنهم جهلاء لا يعلمون؟ سيدعو عليهم وينتقم منهم إن كان له قوة وسلطة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكما ثبت في الصحيح أنه أتى إليه ملك الجبال وقال: ما تريد؟ تريد أن نطبق عليهم الأخشبين؟ فعلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن صور أخلاقه العظيمة ما ثبت في الصحيح البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث بذهب إلى اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوزعه النبي عليه الصلاة والسلام وقسمه بين 4 نفر من يرجى أو ممن يخاف أن يرتدوا على أعقابهم، منهم الأقرع بن حابس رضي الله عنه وأرضاه، وغيره ممن كان له سلطة في قومه وممن يخشى أن يرتد على عقبيه. فوزع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأموال، فقال بعض المنافقين: هذه قسمة ما عدل فيها. فقال النبي عليه الصلاة وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله اتق الله. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك، لأنه متق لله عز وجل، وقال لهذا الرجل، بين لهذا الرجل، قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني الوحي أو الخبر من الله عز وجل صباحا ومساء، ألا تأمنوني على هذا؟ معنى ذلك أن هذا الأمر الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو بأمر من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بعد ذلك كان حاضر من الصحابة، كان من الصحابة من الحضور رجل خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو معروفا عند الجميع. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله دعني أضرب عنقه بسيفي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما لم يفعل أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أن أنقب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم. معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام يأخذ بالظاهر، وهذا دين الإسلام، لنا الظاهر والباطن والخافي لله عز وجل، ما ظهر لنا من الأعمال الصالحة ومن القربات ومن الأخلاق الحسنة فهذا لنا نأخذ به، وما لم يظهر لنا فهو لله عز وجل، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإنه قال: كم من مصل يقول بلسانه ما لم يفعل، فقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كانت أخلاقه عالية صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين من أتباعه المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الأخلاق التي يسمعها المسلم تساق في النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي للمسلم أن يطبق ذلك على نفسه. كل حادثة تحدث له، كل عمل يصادفه أو يقابله، عليه أن يتخذ من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة له، حتى يكون على هدى، حتى يكون من أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الصور العظيمة ما فعله عليه الصلاة والسلام مع بعض اليهود. أتى إليه زيد بن صعنة اليهودي رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يختبره، قال: لقد رأيت علامات النبوة، أو ما من علامات النبوة إلا وقد رأيتها اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام، إلا خصلتين، إلا أمرين لم أرهما ولم أعلمهما، يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان يطلبه دينا، كان قد أقرضه دينا، الله أعلم، ربما يكون ذلك اختبارا للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام موعدا، يعني محددا، أجلا مسمى بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اليهودي، فسبق اليهودي هذا الموعد ولم يتأخر إلى الموعد الذي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. سارع وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في جمع من أصحابه، ومسكه بتلابيبه وجره وقال: يا محمد ألا تقضيني، فإني لم أعلم أنكم يا بني عبد المطلب إلا قوم مطل، يعني تماطلون في القضاء ولا تقضون. ثم شد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بجانب النبي عليه الصلاة والسلام عمر، فنظر إليه، قال: نظر إليه وعيناه تدوران في رأسه كالفلك، وقال: يا عدو الله، والله لولا ما أحاذر من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرمتك بسيفي هذا، تفعل ما أقول، تفعل ما أرى، وتقول ما أسمع يا عدو الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا عمر، ما كان ينبغي لك أن تقول أن تأمرني إلا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التقاضي، اذهب يا عمر فقضه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته، يعني إكراما لهذا الرجل. لأن عمر حينما نظر إليه وكاد أن يقتله لولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام راعه وفجعه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضيه وأن يزيده 20 صاعا، فذهب به وقضاه وزاده 20 صاعا من تمر. فحينما زاده قال: ما هذا يا عمر؟ قال: هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن أزيدك هذا مكان ما رعتك. فقال: أتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قال: ومن أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر اليهودي. قال: نعم. قال: وما حداك أو ما وصلك إلى هذا الأمر؟ قال: لقد سمعت أو لقد رأيت أن النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بجميع خصال النبوة إلا أمرين لم أرهما منه، يسبق حلمه غضبه ولا تزيده شدة الجهل إلا حلما، ففعلت ذلك وإني قد وجدت ذلك فيه، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له عمر رضي الله عنه، قال لعمر: وإني أكثرها مالا، يعني أكثر أهل المدينة مالا، فأشهدك يا عمر أني قد جعلت أموالي كلها صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إن مالك لا يسع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قل على بعضهم. فقال: على بعضهم. معنى ذلك أمة محمد، أتباع محمد عليه الصلاة والسلام كثير، لا يسعهم مالك، فقل على بعضها. فقال: أو على بعضهم. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا مما يدل الإنسان المسلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في الحلم مبلغا، بلغ في الحلم مبلغا عظيما، بلغ في الحلم مبلغا عظيما لا يبلغه غيره صلوات الله وسلامه عليه. وأسلم هذا الرجل العظيم بعد إسلامه، أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام لأخلاقه الكريمة ولمكارم أخلاقه التي بعث بها صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما فعله عليه الصلاة والسلام مع معاوية بن الحكم، رجل من الصحابة أتى إلى المسجد يصلي مع المسلمين، فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه في صلاته، فعطس رجل من القوم في الصف، فقال هذا الأعرابي، قال يرحمك الله، عطس هذا الرجل فحمد الله. يجوز للإنسان المسلم إذا عطس في صلاته أن يحمد الله عز وجل بينه وبين نفسه وبصوت منخفض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعب على من حمد الله في الصلاة، ولأن هذا من جنس الصلاة ومن حمد الله عز وجل. فقال حينما حمد الله، قال هذا الرجل يرحمك الله، معاوية رضي الله عنه. فحينئذ نظر إليه بعض القوم وصاروا يضربون أفخاذهم، فقال: واثك لأمية، ماذا فعلت؟ وصار ينظر إلى وجوههم، ما يدري، ما يعلم عن هذا الحكم رضي الله عنه وأرضاه. فقال: واثك لأمية، ماذا فعلت؟ فصار الناس يزيدون يعني في ضرب أفخاذهم ويشيرون إليه أن أسكت. فحينما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال: من فعل هذا؟ فأخبروه، فأتى إليه وعلمه عليه الصلاة والسلام، قال: فبأبي وأمي هو، لم يقهرني ولم يضربني ولم يؤنبني، وإنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما الصلاة والتكبير وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. فهذا الصحابي كان جاهلا، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتي هي أحسن، ولم يكن كبعض الناس. ربما إذا كان هناك إنسان جاهل من الناس وأخطأ في مكان من الأمكنة ربما يضربه. أتى إليه رجل من الأعراب من البادية ودخل المسجد كما في البخاري وغيره، فصلى، وحينما صلى قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعة، أي هذه رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، قصرتها علي وعليك. ثم لم يلبث هذا الرجل أن بال في المسجد، حينما انتهت الصلاة انصرف الرجل وبال، والناس ينظرون إليه من العراق، بال في المسجد. فحينئذ أراد الناس أن يبطشوا به وأن يضربوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، لا تجرموه، دعوه. فتركوه يبول. ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء أو بذنوب من ماء، ثم صبه على بوله واستدعى هذا الرجل وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه، لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل. فلم يؤنب هذا الرجل، فقال: فبأبي وأمي، لم يضرب ولم يؤنب، وغير ذلك مما من الكلمات التي قالها هذا الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس بالأخلاق الحسنة، والإنسان قد يخطي لكنه يرجع، إذا أخطأ وعلم بأنه قد جاوز أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر الله عز وجل ويرجع ويتوب ويلتزم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، حتى يكون من أتباعه ومن الذين ساروا على هديه حتى يفوز بالخير وبالسعادة وبالأخلاق الكريمة التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم عليه أن يتقي الله عز وجل ويتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة في أخلاقه، في أعماله، في معاملاته، في كلامه، في مشيه، في حركاته، في عباداته، لأنه عليه الصلاة والسلام قد يعلى القرآن أخلاقه، كما قالت عائشة رضي الله عنه عنها: وكما سمعتم كان خلق نبيكم صلى الله عليه وسلم القرآن. كان أخلاقه عليه الصلاة والسلام، حلمه وكرمه وشجاعته كانت يعني بمقتضى القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله تبارك وتعالى أن يصلي ويسلم ويبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، سمعنا في الخطبتين الماضيتين بعضا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة التي بعثه الله عز وجل بها، لأنه كما سمعنا بعثه الله عز وجل ليتمم مكارم الأخلاق. من اتبعه وسار على طريقته واستن بسنته فقد سعد في الدنيا والآخرة، ومن اتبع غيره عليه الصلاة والسلام سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو صوفيا كما يدعي الإسلام أو غير ذلك من الملل والنحل والشركيات والمبتدعات، فقد ضل وخاب مسعاه، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا عنه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأخلاق كما سمعنا ينبغي للمسلم الذي يراقب الله عز وجل أن يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام قدوة له وأسوة له حسنة في حياته وفي أموره كلها. ومن هذه الأخلاق العظيمة، الأخلاق الكريمة، سمعنا أخلاق الحلم، وسمعنا من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الرفق، وسمعنا كذلك العفو والصفح. ومن هذه الأخلاق أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وهي تتبع أخلاق العفو والصفح وعدم العجلة والتأني في الأمور. ولم يعجل عليه الصلاة والسلام في أموره إلا بعد أن يراها حقا عليه الصلاة والسلام. من هذا أنه قدم رجل من دوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، وهو الطفيل بن عمرو الدوسي، قدم من بلاده بلاد دوس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قصد مكة. وحينما أتى إلى مكة قال له قريش المشركون، قالوا: إن هذا الرجل ساحر، فإنك إذا سمعته رق قلبك له واتبعت دينه. فهذا الرجل يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، فننصحك ونناشدك ألا تستمع إلى كلمة واحدة منه، فإنه يأتي إليه الرجل الحازم العاقل فحينئذ يسحره ويتبعه. قال: فخفت وأخذت كرسفا أي قطنا وسددت أذني. قلت: خفت على نفسي. قال: سددت أذني بالقطن وأتيت إليه فرأيته يتكلم، فقلت في نفسي: أنا رجل شاعر ورجل عاقل، إن سمعت كلاما طيبا أخذته، وإن سمعت كلاما غير طيب لا يليق تركته، ولماذا أشد أذني؟ قال: ففككت القطن أو الكرسف عن أذني. قال: فسمعت كلاما عظيما، كلاما كريما، وعلمت أن الله عز وجل أرسله وأنه نبي من عند الله عز وجل. فتبعته إلى البيت ودخلت عليه، فقلت: إن قومي قالوا وقالوا، وإني سمعتك تقول كذا وكذا، فأخبرني عن دينك. قال: فأمرني بشرائع الإسلام وأخبرني بأمور الدين وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، لأنه عاقل. قال: إن سمعت كلاما طيبا أخذته وقبلته، وإن سمعت كلاما غير طيب وغير صالح تركته.
قال فحينئذ أسلم رضي الله عنه، لأنه سمع كلاما طيبا كلاما عظيما كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إني رجل مطاع في قومي، فمرني بدعوتهم أو كما قال رضي الله عنه، واجعل لي آية. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وجعل له، قال اللهم اجعل له آية. فحينئذ حينما نزل من جبال الطائف أو أشرف على قومه جعل الله له نورا بين عينيه، فقال اللهم ربي في غير هذا الموضع فإن قومي سيقولون هذا مثله، فتحول هذا النور العظيم من بين عينيه وصار في رأس صوته، صار في رأس العصا يضيء له كالقنديل العظيم. فأقبل إلى قومه وأتى إليه أبوه ودعاه إلى الإسلام وأسلم، وأمه كذلك وزوجته كذلك، ودعا قومه إلى الإسلام، دعاهم إلى الإسلام فأبوا عليه وكفروا وطغوا وتكبروا. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لم يهاجر، فقال يا رسول الله إن دوسا كفروا وطغوا وتجبروا، فادعوا الله عليهم. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ورأى الناس بأن دوسا قد هلكوا وماتوا، قبيلة دوس المعروفة ولا زالت إلى الآن. قال فاستقبل القبلة النبي عليه الصلاة والسلام ورفع يديه وقال الناس ويل دوس أو هلكت دوس، وينتظرون كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين عليه الصلاة والسلام. قال فرجع رضي الله عنه وأمره بالرجوع عليه الصلاة والسلام. فلو كان من بعض الناس المستعجلين حينما يوصف له بعض القرى أو بعض القبائل أو بعض المدن بالكفر والطغيان والاستمرار في الربا والزنا وغير ذلك مما حرم الله عز وجل وأكبر من ذلك الشرك، وجاء الداعية إلى بعض الناس وسألهم أن يدعوا عليهم لدعوا عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجل عليه الصلاة والسلام وتريث واستقبل القبلة وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مسلمين. فرجع إلى دوس رضي الله عنه وأرضاه ودعاهم إلى الإسلام، وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وفات عمرو رضي الله عنه، فات عمرا رضي الله عنه بدر والخندق، بدر وأحد والخندق، ثم أتى رضي الله عنه بتسعين بيتا. تصور أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلم معه إلا أبوه وأمه وزوجته، ورجع إليه المرة الأخرى بعد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام 80 أو 90 بيتا أسر أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد أسلموا وانقادوا لأوامر الله عز وجل بسبب عدم عجلة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس يستعجل عنده العجلة، والعجلة خلق الإنسان من عجل، لكن على الإنسان أن يتريث ويتعلم، يتعلم الرفق في الأمور، يتعلم عدم العجلة، فإن العجلة ما كانت في شيء إلا غيرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الشاهد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، رفقه وعدم عجلته عليه الصلاة والسلام ورحمته بالناس، فإنه لم يدع عليهم وإنما دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه، فأتوا فعوضه الله عز وجل على هذا الرفق العظيم، أو بهذا الرفق العظيم عوضه الله بتسعين أسرة من هؤلاء الناس أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. ومن هذا الكرم أو من هذا أو من هذه الأخلاق العظيمة التي اتصف بها النبي عليه الصلاة والسلام ما فعله مع بعض الناس، هذا يدل على رفقه صلوات الله وسلامه عليه ورحمته بالناس. أتى إليه بعض الشباب قد أسلم وانقاد إلى الإسلام، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني قد أسلمت وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله والتزمت بجميع أوامر الإسلام إلا أمرا واحدا، ذلي فيه يا رسول الله، اسمح لي فيه معنى كلامه. فقال يا رسول الله إلا أمرا واحدا وهو الزنا، ذلي في الزنا. التزم بأوامر الإسلام كلها إلا الزنا فلم يلتزم به، فحينئذ لم يكن من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال دنه، يعني اقرب، فدنا منه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أتحبه لأمك؟ قال أعوذ بالله يا رسول الله. قال تحبه لأختك؟ قال أعوذ بالله يا رسول الله. قال تحبه لعمتك؟ قال أعوذ بالله يا رسول الله. قال تحبه لخالتك؟ قال أعوذ بالله يا رسول الله. قال ادعو لي يا رسول الله. فجعل يده على صدره وقال اللهم طهر قلبه، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات عظيمة حتى ما قام من عند النبي عليه الصلاة والسلام وشيء أبغض إليه من الزنا ومن غيره من المعاصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حليما رفيقا بأمته صلوات الله وسلامه عليه، وينبغي لنا أن نكون من أتباعه. ولهذا جاء إليه عليه الصلاة والسلام بعض اليهود ودخلوا عليه البيت عليه الصلاة والسلام كما في البخاري، وقالوا السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنه بل عليكم السلام واللعنة أبناء القردة والخنازير. فقال يا عائشة إن الله لا ينزع، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد سمعت وقلت لهم، رددت عليهم، فإنه قال وعليكم ولم يقل وعليكم السلام، بل قال عليه الصلاة والسلام وعليكم. السام هو الموت، يعني السام عليك أي الموت، أو الناس يسأمون دينك ويبتعدون عن دينك. فحينئذ قال له النبي، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم، وقصر الكلام عليه الصلاة والسلام على هذا ولم يزد عليه صلوات الله وسلامه عليه. فردت عليهم عائشة رضي الله عنها لأنها لم تفهم كلامه حينما قالوا عليكم، فقالت وعليكم بل عليكم السام واللعنة أبناء القردة والخنازير. فحذرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يكون رفيقا حليما متأنيا في أموره حتى لا يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أموره صلوات الله وسلامه عليه. ومن أخلاقه الكريمة التزامه عليه الصلاة والسلام بأوامر الإسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام وإن كان رفيقا وإن كان رحيما وإن كان عفوا عليه الصلاة والسلام، فإنه مع ذلك لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه في الله لومة لائم. جاء إليه بعض الناس يشفعون في ترك حد من حدود الله عز وجل. امرأة مخزومية سرقت، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام قطع يدها.